فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم أيضا لو تتأملها هم طرفان، إنا أو إياكم، إنا اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والمؤمنون وأهل الحق، وإياكم الذي هو خطاب للمشركين ومن كان على الباطل. لعلى هدى أو في ضلال مبين، طرفان هدى وضلال. سماها الشيخ وقلنا مرة في أكثر من مرة، قال هذا من باب اللف والنشر، من باب اللف والنشر. اللف والنشر طبعا هو نوعان، مرتب ومشوش، مرتب ومشوش. هذا لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، بمعنى أنه يذكر الطرفان ثم تذكر النتيجة فيما بعد، تذكر النتيجة فيما بعد. لا يذكر الطرف مع نتيجته، وإنما يذكر الطرفان ثم يذكر النتيجة، ثم بعد ذلك إيش توزع النتيجة على الطرفين. فمثلا هنا إن يقابلها لعلى هدى، أو إياكم يقابلها في ضلال مبين. فلف إن أو إياكم ثم جاء النشر في لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا جانب. الجانب الثاني أنه قال في جانب أهل الهدى لعلى هدى، وقال في جانب الآخر في ضلال، وقال ولم يقل على ضلال. فالأولى عبر على على هدى، مما على تفيد الاستعلاء، مما يعني التمكن. فإن على هدى، فالترتيب يقتضي أن على هدى في طرف جانب إن، بمعنى نحن على الهدى، إياكم أنتم في ضلال مبين. وإن كان قضية خيرية أو وإن أو إياكم، لكنها تتضمن كما قلنا حتى في حديث الناس ما بينهم، يعني الذي هو مطمئن أنه الحق وإن كان جعل فيها جانب تخييري، لكن واضح أنه مطمئن أنه هو الذي على جانب الحق. فجانب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهل الحق والمؤمنين، وإن لعلى هدى، فعبر بعلى التي تفيد معنى التمكن ومعنى الاستعلاء ومعنى التثبت من طريق الحق وطريق الهدى. أو في ضلال مبين، الكفار في ضلال، وفي تعني الظرفية، الظرفية وتعني الغماس. فصاحب فمن كان في الضلال هو أعمى منغمس، ولهذا قال في ضلال. وإن أوياكم أو في ضلال مبين. ثم أيضا نعت الضلال بأنه مبين، مما يدل على أنه كان ينبغي أن يكون ذوي بصيرة، لأن الضلال واضح. وأيضا الذي أنتم فيه عمى ظاهر، ما كان ينبغي أن يغيب عن عقلاء ويغيب عن 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 منصفين ويغيب عن عن من هو صادق في تلمس الحق. فحينما جعلهم على جانب التخيير وعلى جانب أن يتفكروا في أنفسهم، ولهذا تأتي في نفس السورة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذا مثل هنا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني كان الحق أن تنظروا وأن تتأملوا وأن تتفكروا وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بينما في آيات أخرى كان فيها الوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم الحق. وأيضا مثلها الآية التي بعدها، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أيضا هذا نوع كذلك من أسلوب الإنصاف وأسلوب يعني إظهار الحيادية وإظهار أننا كلنا على صعيد واحد ونتلمس طريق الهدى ونتلمس التعرف على الحق. فتأملوا وانظروا وتفكروا وانظروا من منا على الحق. فالجانب الأول إنا أولياكم على هدى. الجانب الثاني هو أننا يعني كل واحد مسؤول عن نفسه، وهذا أيضا جانب من أسلوب الجدل وأسلوب الحوار وأسلوب النقاش، وهو أنك يعني إذا كنت منصفا أن تترك لكل إنسان يعني أن يرجع إلى نفسه ويرجع إلى عقله ويرجع إلى ضميره ويرجع إلى التجرد في تلمس الحق وطلبه. ولهذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا تسألون عما أجرمنا. فلاحظ كلها قل، قل من يرزقكم، قل الله، قل لا تسألون، قل يجمع بيننا ربنا، قل أروني الذين، يعني حينما السامع يتفكر في هذا، وخاصة إذا كان خصم، وإذا كان يعني متجرد في تلمس الحق وطلبه، وينظر أن الذي تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه أنه مأمور أن يقول قل قل قل، يعني فيه نوع من التجرد وفيه نوع من ترك الأمر للنفس وللضمير يعني محاورة الإنسان مع نفسه إن كان منصفا وإن كان صادقا في تلمس الحق وطلبه، أي أن ينظر بتجرد. وإذا قال قل لا تسألون عما أجرمنا، أيضا يعني في جانب النبي صلى الله عليه وسلم الحق، يعني إن كنا مجرمين لستم مسؤولين عنا، وفي جانبهم لم يقل أنتم مجرمون وإنما ولا تسألون عما تعملون، ولا نسأل عما تعملون، أنتم لا تسألون عن إجرامنا إن كنا مجرمين، ولا نحن مسؤولون عما تعملون. يعني أيضا هذا نوع من ترك الفرصة للخصم أن يتأمل وأن يتفكر. ولهذا أورد الشيخ آيات مماثلة في جزء قوله سبحانه فإن كذبوك فقل لي عملي لكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. فهذا نوع من الإنصاف ونوع من وضع الخصم كأننا متساوون وكأننا على صعيد كلنا يتلمس الحق، وإن كان المجزوم به والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الحق، ولكن يعني طريق الإنصاف وطريق ترك الفرصة للإنسان أن يرجع بعقله وأن يرجع بما أعطاه الله عز وجل من بصيرة، وأيضا حينما يسلم من الهوى ويتلمس طريق الحق، هذا كما قلنا لكم هو نوع من دليل الثقة الكبرى التي عليها أهل الحق، لأن عادة لا يمنح مثل هذه الفرص للآخرين إلا من كان على الحق. أبدا أعطيك فرصة فكر انظر تأمل مما يدل على الأفعال، يعني لا يمنح مثل هذا إلا من كان على الحق ومن كان واثق من نفسه ومن كان يفكر أنه ما عنده أي إشكال. فكر انظر تأمل، فهي فعلا تمثل جانب القوة التي فيها أهل الحق، سواء في الطرف الأول حينما قال وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين، أو أيضا هذا التنزل لا تسألون عما أجرمنا، لأن الكفار يرون أن هؤلاء مجرمون، ولهذا في سورة المطففين إن وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني من باب التسليم، إذا كنتم ترون أننا ضالون فأنتم لا تسألون عما أجرمنا. يعني هذا نوع فعلا من محاولة فتح الضمائر وفتح القلوب وفتح يعني حتى إن كنا مجرمين أنتم لا تسألون عن إجرامنا. يعني الذي نطلبه منكم أن تتفكروا، الذي نطلبه أن تتأملوا، أن تنظروا. هذا يدل على أن أهل الحق كانوا على جانب من الثقة في أنفسهم وعلى الاطمئنان إلى أنهم على جادة الصواب. ولهذا في آيات فإن كذبك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومثله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يعني نوع من يعني أن لا أجبركم على 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 الدخول بالقوة أو بالإكراه، وإنما أترك لكم الفرصة، وكان حقكم أن ترجعوا إلى عقولكم وترجعوا إلى ضمائركم وترجعوا إلى أن تتعرفوا على معالم الهدى. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وهذا أيضا من باب التنزل، فحينما وصف جانبه أنه هو في على الإجرام فإما أن يكون طبعا من باب أن المسلم والمؤمن لا يخلو من خطأ ولا يخلو من تقصير، وأنه يعني كل ابن آدم خطاء ونحن علينا نقائص وعلينا أخطاء، فأنتم لستم مسؤولون عنها. أو من باب التنزل على حد قول الكفار إن هؤلاء لضالون، وعلى حد يريد أن يغويكم وقل فرعون قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. أيضا هذا مسلك آخر، بمعنى أنه كأنه قال إن لم تسلموا أو فقط، أيضا هناك مآل نجتمع فيه عند ربنا. يجمع بيننا ربنا، طبعا معنى ربنا هو نوع من تنبيههم أولا إلى الله سبحانه وتعالى من حيث وجوده ومن حيث استحقاقه للربوبية ومن حيث استحقاقه للألوهية. وأكثر ما يذكر في نعوذ الله عز وجل لفظ الله اسم الله واسم الرب، الله للألوهية والرب الربوبية التي هي تعني الإنعام وتعني النعمة وتعني أنه ربنا بنعمه. وهذا كثير ما يذكر في القرآن، لأن الاسم هذا كان حق على من سمعه أن يتأمل في هذه الصفة، وهو أن المخلوق بحاجة إلى الله عز وجل، وأن الله أنعم عليه ورباه إلى آخره. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح. يفتح بمعنى يحكم، يفتح بمعنى يحكم. وقال الملائكة لقوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو تعودون في ملتنا، قال أورثنا كارهين قد افترينا على الله كيدا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني يحكم الفتح هنا الحكم، عسى الله أن يأتي بالفتح الذي هو الحاكم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يعني يحكم بيننا بالحق. أيضا هذا نوع من التنزل، يعني لأن هذا السياق كله يعني أمر النبي قل 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 أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل نفسه مع هؤلاء المخالفين كأنهم على صعيد واحد، ينظروا ويتفكروا ويتأملوا في أنفسهم فيما بين أيديهم وما خلفهم في السماء في الأرض في كل البراهين والأدلة المكتوبة، حتى من هو الذي على الهدى، من هو الذي على الضلال، ما أحد مسؤول عن الثاني، ثم أيضا النهاية أن هناك مآل ومصير يتبين فيه من هو على الحق. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بحق، وهو الفتاح يعني الحاكم، والحكم إليه والمرض إليه الحكم وإليه ترجعون، الفتاح العليم. العليم هذه اسم اسم الله عز وجل مناسبته هنا لأن السياق كأنه الآن متردد، من الذي منا على الحق، أي الطرفين الحق؟ الله سبحانه وتعالى هو العليم، الله هو العليم، وعليم صيغة مبالغة يعني له تمام العلم، فهو محيط بنا جميعا ويعلم من منا على الحق. ثم انتقل إلى نوع من إيراد برهان. الأولى قل من يرزقكم هي برهانية، لكن وإنا وإياكم لا تسألون عما أدرنا، يجمع بيننا هذا نوع من الاستواء، استواء في طريقة النظر والتفكر. ثم انتقل إلى أيضا نوع من البرهان الآخر، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني كأنه بعدما يعني جعل نفسه معهم على صعيد واحد وأمرهم يعني أن يتجردوا وأن ينصفوا وأن يتلمسوا الحق، ألقى هذه المسألة أو هذه المشكلة أو هذه الشبهة، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني هؤلاء الشركاء الذين جعلتهم من دون الله وتعلقتم بهم وصرفتم لهم ما صرفتم، يعني هل هم فعلا أهل لأن يكونوا شركاء؟ هل يملكون ما يملكه الله؟ هل عندهم من القوة؟ هل عندهم من العلم؟ هل عندهم من الإحاطة؟ هل عندهم؟ فهو نوع من أن يرجعوا إلى أنفسهم ويتفكروا فيما هم فيه. قل أروني الذين ألحقتم من شركاء وزعمتم أنهم شركاء لله. فطبعا سكت عن 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 أن يتكلم في 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 عجز هؤلاء الشركاء ونقصهم، وإنما مباشرة عدل إلى النساء فقال كلا ليس لله شريك، وكلا يعني رجوع وقطع وبتر و يعني نبذ نهائي، أن هذا ما كان ينبغي أبدا أن يرد في 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 خلد عقلاء. كلا بل هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي لا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو المتفرد في الخلق والرزق والأمر والإحياء والإماتة واستحقاق الإفراد العبودية سبحانه وتعالى. كلا بل هو الله لفظ الجلالة الله كما قلنا الرب، والله أكثر ما يلي من أسماء الله سبحانه وتعالى، الله تعني الألوهية وتعني استحقاقه سبحانه وتعالى، ثم قال العزيز الحكيم. إذا تأملت في هذين الاسمين في مقابل الشركاء، العزيز الذي طبعا ضد العزيز الذليل، ضد العزيز الذليل، فحينما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار ويقول أروني الشركاء، ما هي الصفات التي لهم، ما هي الخصائص، ما هي المميزات، ثم يأتي بهذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، يعني أن آلهتكم ليس فيها شيء من هذا، وخص ذكر العزيز، فآلهتكم لا تملك شيء، كلها لله، ذليل الحكيم. الحكمة في هذا الباب، وطبعا وضع الشيء في موضعه، والذي يعني الحكيم هو الذي يضع الشيء موضعه، والذي لا كل تصرفاته حكمة، فكان حق هذه النعوت أن تجعل هؤلاء المخالفين أن يرجعوا ويتأملوا في هذه المعبودات من دون الله، وهؤلاء الذين جعلهم شركاء هل لهم شيء من عزة، هل لهم شيء من حكمة، هل لهم شيء؟ العزة لله جميعا. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه، جزاك الله خير. طيب رجع في موضوع الخلافة في الأرض، ما هو موقف أهل السنة والجماعة في الخلافة الذي بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه؟ هذا أهل السنة يسكتون عما شجر بين الصحابة، وإن كان يعتقد أن علي هو الحق، علي رضي الله عنه الذي الحق، ما في إشكال، هذا ما علي هو الذي له الخلافة وله الحكم، لكنهم لا يخوضون فيه ويسكتون. هو ليس في القضية أنهم لا يعرفون من هو الذي الحق، من يعتقد أن علي هو الذي الحق، ما في شك، وبويع بالخلافة وخلافته، وهو أحد خلفاء الراشدين أربعة، ومعاوية رضي الله عنه مخطئ في ذلك، لكنهم يسكتون، لا يكون ولا يخوضون فيها، لأنه لا طائل تحتها أبدا، لا يعني ولن تصل إلى 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 يعني إلى إلى شيء، لأن الخوض فيها والدخول فيها ونسأل الله، يعني لو قرأ الإنسان ودخل فيها أبدا لا يخرج إلا وصدره قد امتلأ غيظا، ما يفعل، ما يمكن، لن تصل إلى حق، يعني لن تصل إلى شيء. ولهذا الكلمة الجميلة، وهي كلمة يعني كما يقال تكتب بماء الذهب، التي قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله رابعا، يقول هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا، ما له داعي، لأنك لن تصل إلى شيء، يعني كما قلت نحن نعتقد قطعا أن علي الله ولا حق، ما في إشكال، كان معاوية رضي الله عنه مخطئ، هذا ما هذه أهل السنة يقول ذلك، ما عندهم إشكال، إنما لا يدخلون فيه ولا يخوضون، يعني في الطرفين أئمة وعلماء وصحابة كبار رضي الله عنهم اجتهدوا، قضية وليس أحد معصوم أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله، أما ما في بشر معصوم، كل الناس يخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطاء، لكن الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبر الله بالقطع كتابه عنهم جميعا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. طبعا الصحابة ثلاثة أنواع، الصحابة ثلاثة أنواع، مهاجر وأنصاري واتبعهم بإحسان. ولهذا حينما جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما وتكلم في الصحابة أو في بعض الصحابة قال له أم من المهاجرين أنت؟ قال لا. قال أم من الأنصار أنت؟ قال لا. قال أنا أشهد أنك لست من التابعين لهم بإحسان. أنا أشهد أنك لست من التابعين. فيها قضية الذين بعد الفتح بعد الفتح لا هجرة، بعد الفتح لا هجرة، صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وأيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهذا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك الذين ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم أولئك من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وبعدين وكلا وعد الله الحسنى، كله اللي قبل الفصل اللي بعده، لكن لا شك أن الفصل لهم. ولهذا أهل السنة يرون الصحابة متفاضلون، أفضلهم الخلفاء الأربعة الراشدون، العشرة المبشرون بالجنة، أهل بيعة الرضوان، أهل الشجرة، وهكذا المهاجرون، الأنصار متفاضلون ما في شك. هناك بعض الصحابة خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد فضل أو أخبر أنهم في الجنة. بعض الصحابة حينما قال قيس في الجنة، قيس بن شماس في الجنة، وزيد في الجنة، وفلان في الجنة، وعكاشة بن محصن حينما قال ادعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم. فأناس خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، فهؤلاء أيضا لا خصوصية. فالمقصود أن يعني الذي حصل من الصحابة حصل وسال الدماء، لكن نسكت عنه لأنه لن تصل إلى شيء. إيغاث صدور وامتلاء قلوب وشحنة ونسكت، ولن تصل. يعني مهما دخلت في جدل ومهما دخلت في نقاش لا يمكن تصل إلى شيء، وإنما تبقى فقط نسأل الله سلامة هدم للدين وهدم للتاريخ وهدم بينما سابقته وإيمانهم. يعني ذكر العلماء أن عندهم من الصحابة والله عندهم من الفضائل كما ذكر الذهبي وغيره، عندهم من الفضائل ما يعني ما ينغمس هذه الأخطاء، ثم السجاء ما تسوي شيئا يكفيهم. يعني حتى ابن أحمد رحمه الله قال الصحبة لا يعدلها شيء، كل الدنيا ما تعدلها. يعني مهما عمل التابعون ومهما عمل معنا لا تعدل الصحبة شيء أبدا، لا الصحبة شيء ما يعدلها شيء. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام به لا يدرس، بل الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. فالصحبة لا تعدلها شيء، ولهذا الله عز أثنى عليهم. ما رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين بانقذ الشجره محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثل في التوراه ومثل في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإذا كان في قلبك غيظ على الصحابة فاخشى أن تدخل، اخشى على نفسك أن تدخل في هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. ولهذا فعلا قال العلماء رحمهم الله يعني أن فعلا إذا كان يعني تحس بغيظ على الصحابة فاخشى أن تنالك هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. فالمسلك العدل هو فعلا أن نسكت عما شجر بين الصحابة، وهذا هو مذهب السنة والجماعة، السكوت عما شجر بين الصحابة. لماذا؟ لأنك لن تنتهي إلى شيء، مجرد يغيظ القلب ومجرد تمتلئ ومجرد كيف يعني كل الإسلام نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنه في عهده الصحابة رضوان الله المغرب إلى جدار الصين، يعني في عهد الصحابة وصل الإسلام إلى جدار الصين إلى المحيط الأطلسي الذي كان يسمى إيش بحر الظلمات، في عهد الصحابة 25 سنة الصحابة وصلوا إلى فرغانة ووصلوا إلى جزيرة الصين ووصلوا إلى سمرقند بهذه الصحابة. إذن هؤلاء هم الذي يشروا الدين. إذا كان هذا الاتهام معناته من الذي وصل إلينا؟ إذا كان هذا متهم يعني كل وصل إلى باطل ما الإسلام كله ما وصل إلا عن طريق هؤلاء. ما وصل يعني في 25 سنة وصل الإسلام من إلى جدار الصين إلى المحيط البحر الظلماتي. كل المنطقة الذي يسمى العالم القديم في عهد الصحابة وصل الإسلام. ثم تجربين بعد عهد الإسلام. لكن رقعة كبيرة كبيرة متأثر فيها الإسلام. أدخلوا ملايين. فإذا كان هؤلاء متهمون كيف وصل الإسلام؟ يعني ومع هذا أيضا يعني فعلا السلامة أن لا تدخل ولا تخوض وإلا حقيقة إذا قرأ يعني. ولهذا علماؤنا رحمهم الله من قديم يقول لا هذا لا يخاف فيه ولا يقرأ. طبعا هو دون ما في شك يعني كتب وكتبوه يعني وجد أشياء كثيرة حتى في أيام التتار وجد أشياء من الذلة ومن الأخطاء يعني تقرأها التاريخ وإن كان في كلامان يسجل كل شيء لكن ما يعني تسجيل في 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 فيه ما فيه. وأيضا دخل التاريخ ما دخله من شعوبية ومن أشياء ومن أهواء أهل الأهواء. ولهذا العلماء ماذا يسمون الفرق؟ يسمون أهل الأهواء لأن فعلا يعني مع الأسف أن التاريخ لا يكاد يخرج من تسجيل الأهواء يعني ميول. ولهذا من بعض الكلام الذي يقوله بعض المحققين يقول الفرق أغلب نشوءها يا إخواني الفرق أغلب نشوءها السياسي وهو ديني ثم تحول إلى ديني حتى في أواخر الصحابة الفرق النشأت أغلب البواعث عليها سياسية نوع نزاعات سياسية ما هي دينية نزاعات وتطلعات ثم تحولت إلى ديني وأصبحت ذات مبادئ دينية وأصبحت يعني فيها ولاء وبراء ولا في أصلها بواعث سياسية أكثر فرق تجدها ثم تحولت إلى أصبحت دينية. ولو تأمل نبتتها وبذرتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا لا شك أن العصمة والسلامة أن لا نخوض في هذا وأن نسكت عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. ولهذا يعني كما قلنا كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما قال هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها السحر. ولكن يعني هي حينما تقرأها تعد أنها يعني تحس بالنفس لكنك إذا قارنت بينها وبين عمل الصحابة عملهم لا يعني كل هذا يغمس في جانب فضائلهم فضائلهم لا تحصى رضوان الله عليهم وأرضاهم. يكفي أن الله اختارهم لصحبة نبيه اختارهم الله عز وجل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نظر في قلوب العباد فكان أطر قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم نظر من بعده فكان قلوب الصحابة أرقى أفئدة وأقل تكلفا رضوان الله عليهم وأرضاهم. ففضائلهم يعني كبيرة في جانب أخطائهم ونقائصهم وأغلاطهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. الله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.